رب اشرح صدري للأسرى.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن تحقيق تقدم جيد في فيينا يمكنه أن يهيئ لمفاوضات جدية. مقتل قائد هيئة العملية الحربية في قوات هادي خلال اشتباكات مع القوات اليمنية جنوب مأرب. رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات في أول زيارة له بعد التطبيع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن طهران لم تتلقى أي مبادرة بناءة من الأطراف الغربية لإحياء الاتفاق النووي. وقال باقري كني أن الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح بناء وفشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن إلغاء الحظر المفروض على إيران، لافتا إلى أن تحقيق تقدم جيد في المحادثات من شأنه أن يهيئ أرضية سريعة لمفاوضات جدية. فرض القضاء الإيراني عقوبات على أكثر من 20 شخصا وكيانا أمريكيا بسبب انتهاك حقوق الإنسان. أعلن ذلك أمين لجنة حقوق الإنسان للسلطة القضائية كاظم غريب أبادي، وقال إنه لقد تم إدراج هذا العدد على قائمة العقوبات الإيرانية لانتهاكه حقوق الإنسان. ولفت غريب أبادي إلى أن القرار القضائي الإيراني جاء وفقا للمبدأ القانوني الذي ينص على حق المعاملة بالمثل. أفادت مصادر إعلامية يمنية بمقتل قائد هيئة العمليات الحربية في قوات هادي اللواء ناصر الذيباني في اشتباكات عنيفة مع القوات اليمنية المشتركة جنوب مدينة مأرب. المصادر أكدت أن الذيباني قتل مع عدد آخر من قادة تحالف العدوان خلال المعارك الدائرة بمنطقة البلق الشرقي في محيط مدينة مأرب. هذا وتعتبر مأرب من المحافظات التي تمتلك موارد طبيعية مهمة مثل النفط والغاز، وتخضع معظم المناطق المحيطة بها تقريبا لسيطرة القوات اليمنية المشتركة. التقى رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد غدا وصوله في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى الإمارات. وفيما أوضح بنت أن زيارته ترمي إلى تعزيز التعاون بين كيانه والإمارات، لأن مصادر الاحتلال أشارت إلى أن زيارة بنت أهداف أخرى يصب لتحقيقها أبرزها العلاقات الإماراتية الإيرانية. شدد وزير الخارجية السورية على أهمية تجنب أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور. ولفت فيصل المقداد خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون إلى ضرورة أن يكون الحوار سوريا سوريا ويعبر عن تطلعات السوريين وليس خدمة أجندات الدول المعادية. واستعرض المقداد دور القوات التركية وممارساتها في المناطق التي تحتلها، إضافة إلى دعمها المستمر للمجموعات الإرهابية، معتبرا ذلك انتهاكا فاضحا للقانون الدولي. من جانبه عرض بيدرسون مجريات جولته الأخيرة في عدد من الدول واستمرار الجهود لعقد الجولة القادمة للجنة مناقشة الدستور. وحول لقاء المبعوث الأممي وزير الخارجية السوري، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عجلة الدبلوماسية الأممية تعود للدوران من جديد في سوريا. المبعوث الأممي غير بيدرسون يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. بيدرسون عرض مجريات جولته الأخيرة في عدد من الدول واستمرار الجهود لعقد الجولة القادمة للجنة مناقشة الدستور، وأكد المقداد في هذا الصدد على أهمية تجنب أي تدخل خارجي في عمل اللجنة.
ناقشت وبشكل معمق خلال اجتماع استمر لأكثر من ساعتين كافة الأوضاع في سوريا، وتطرقنا إلى الوضع العسكري والاقتصادي والإنساني إضافة إلى العملية السياسية. هناك إمكانية لما أسميه أن الحل خطوة بخطوة. لمست باجتماعاتي مع المسؤولين العرب والأوروبيين والأمريكيين إمكانية الانفتاح نحو سوريا.
زيارة بيدرسون المقررة ليوم واحد سيواصل فيها مساعيه لحلحلة عقد اللجنة الدستورية بعد التعثر في الجولات السابقة بالتزامن مع إشارة الجانب السوري لدور النظام التركي وممارساته اللا إنسانية من خلال عدم التزاماته بمخرجات أستنا وسياسات التتريك في المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي.
وجود قوات احتلال تركي في مناطق إدلب وحلب إضافة إلى الحصار المفروض على الشعب السوري الذي واضح أنه يستهدف المواطن السوري والتأثير في القرار السياسي، وهذه مسألة ليس لها أي أثر بالنسبة لسوريا. إن لم يكن هناك تحرك جدي وخروج عن لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه سوريا، أعتقد أن الزيارة ستكون كسابقاتها، ليس لها أي تبعات إيجابية، وإنما تأتي في إطار تكرار لما سبق.
الجميع في دمشق ينظرون لزيارة بيدرسون كدافع لاستمرار اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، كونها خطوة مهمة على طريق الحل السياسي.
يخشى الشارع السوري أن لا تحمل زيارة بيدرسون الجديد، وأن ما في جعبة بيدرسون من رسائل يجب أن يتحول إلى مواقف لدى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والدول الداعمة للإرهاب.
أكدت مصادر سورية مقتل 3 مدنيين سوريين برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوية واسعة في بلدة البصيرة بريف دير الزور شمال شرق سوريا. وبحسب وكالة الأنباء السورية فإن طائرات أمريكية نفذت فجر اليوم عملية إنزال بمساندة قوات قسد الموالية للولايات المتحدة، رافقتها عملية إطلاق نار عشوائية على منازل المواطنين والأراضي الزراعية أودت بحياة 3 مدنيين من عائلة واحدة. المصادر أكدت أيضا أن القوات الأمريكية قامت خلال مداهمتها للبلدة باختطاف مجموعة من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة. أحيت الحركة الإسلامية في نيجيريا الذكرى 6 للمجزرة التي ارتكبها الجيش النيجيري في مدينة زاريا بولاية كادونا والتي راح ضحيتها مئات الشهداء. وقال زعيم الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم الزقزاقي خلال كلمة له في المراسم إن الحكومة النيجيرية أصبحت أداة للإرهاب، مشيرا إلى أن النظام الحاكم يعتقد أن من حقه قتل أي شخص وفي أي وقت. كما أكد أن العيش المشترك يتطلب وجود بعض القوانين الخاصة به، معتبرا أن أبسط حقوق الإنسان هو حق العيش في مجتمع يسوده الأمن. قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات النيابية المبكرة. وتم تأجيل الدعوى التي تقدم بها رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى يوم الأربعاء الموافق 22 من كانون الأول الحالي. يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت قد أجلت إلى اليوم 2 البت في الطعون على نتائج الانتخابات. وأخيرا تواصل قوات الجيش الأثيوبي تقدمها نحو مدينة ولدية آخر معاقل مسلحي جبهة تيغراي في الإقليم. ويأتي هذا التقدم بعد إعلان الجيش الأثيوبي قطع الطريق بين ولدية ومدينة ميكيلي في إقليم تيغراي، ما أسهم في قطع خط إمدادات مسلحي جبهة تيغراي من الإقليم ومحاصرتها. في المقابل ذكر شهود عيان أن مسلحي جبهة تيغراي استعادوا السيطرة على مدينة لابيليا بعد أسبوعين من سيطرة القوات الحكومية عليها. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن تحقيق تقدم جيد في فيينا يمكنه أن يهيئ لمفاوضات جدية. مقتل قائد هيئة العمليات الحربية في قوات هادي خلال الاشتباكات مع القوات اليمنية جنوب مالي. رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات في أول زيارة له بعد التطبيق. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات الغاليات، وأقول لكم الله ينور أيامكم بالعلم والدين، ويشرح صدوركم بالهدى والتقى واليقين، وييسر أموركم ويرفع مقامكم في عليين، ويحشركم مع المتقين. اللهم آمين. أما موضوع اللقاء المباشر لعالم المرأة لهذا اليوم، وهو القهر العائلي ضد المرأة، وأهم المحاور التي نتناولها جاهدين في هذا الوقت المحدد من هذا اللقاء، وهي ما هي جذور ظاهرة القهر العائلي ضد المرأة، ولماذا نشاهد أنها لا زالت موجودة في بعض المجتمعات والبيئات الأسرية. نظرة الدين الإسلامي الحنيف إلى مسألة القهر العائلي ضد المرأة. هل تعاني مجتمعاتنا من غياب القوانين اللازمة التي تحمي المرأة في حياتها وتحافظ حقوقها؟ ما هي ضرورة إقامة الجلسات التعليمية والتربوية لكلا الجنسين الرجال والنساء لتفادي هذه الظاهرة التي تعد من سلوك البشر؟ هناك فقرات منوعة، ونستمع لأصواتكم أيضا ومشاركاتكم مستمعينا الكرام، ومن أجل البدء بالحديث فلنستمع معا. مستمعينا الكرام، اليوم اللقاء المباشر لعالم المرأة، القهر العائلي ضد المرأة.
ظاهرة العنف كنوعاً من أنواع السلوك البشري ظاهرة قديمة قدم الإنسانية ولها تفسيراتها المتعددة، ورغم الخطى الواسعة نحو التقدم والازدهار في شتى ميادين الحياة، إلا أننا لازلنا نشهد سيادة منهج العنف والقهر والسلوك العدواني بين البشر. فالعنف سلوك أو فعل إنساني يتسم بالقوة والإكراه والعدوانية، صادر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعة أو دولة، وموجه ضد الآخر بهدف إخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة، ما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى. والعنف ضد النساء هو أحد مظاهر العنف عموما، وهو لا يقتصر على زمان أو مكان محددين، فهو ظاهرة عامة لكافة الطبقات المجتمعية والثقافية، وهو أسلوب معتمد على التعاطي مع المرأة لدى المجتمعات النامية والمتطورة. فعلى مر التاريخ وفي كل مكان تعرضت المرأة وتتعرض لعنف المجتمع والأسرة والرجل كنتيجة للعلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع على السواء. قضية العنف ضد المرأة مشكلة إنسانية اجتماعية يهتم بها العالم وتتحدث عنها أغلب المؤتمرات، باعتبار أن المرأة في أغلب المجتمعات هي العنصر الضعيف جسديا واجتماعيا وسياسيا، ولا سيما في المجتمعات الشرقية والإسلامية خصوصا، وهي تعتبر من حيث نريد أو لا نريد أو نشعر أو لا نشعر إنسانا من الدرجة الثانية. لذلك وضع الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية والأسرة عموما قاعدة ثابتة، وهي قاعدة المعروف. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعاشروهن بالمعروف، صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، صدق الله العلي العظيم، حيث يمكن أن تشكل قاعدة شرعية يمكن أن تنفتح على أكثر من حكم شرعي ينهي الزواج إذا تحول ضد المعروف.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك لسماع أصواتكم ومشاركاتكم الأرقام كالتالي: 22-013-762، أما الرقم الثاني وهو 22-013-768، الرقم الأخير وهو 22-013-848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران وهو 00-98-21. أما رقم الواتساب لإرسال الرسائل القصيرة سواء كانت مسجلة أو مكتوبة، أنا أنتظر اتصالاتكم وكذلك إرسال رسائلكم لأقرأ هذه الرسائل. رقم الواتساب هو 00-98-93-88-78-4050. مستمعينا الكرام، طبعا للحديث عن العنف ضد المرأة ممكن تنويه إلى نقطة جدا مهمة، أنه يمكن أن تكون المرأة هي نفسها أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ممارسة العنف ضدها، ويكون ذلك عن طريق خوفها الشديد من الرجل نفسه أو من المجتمع في بعض الأحيان الذي تعيش ضمنه، فتضطر في بعض الأحيان المرأة للسكوت عن العنف الممارس ضدها، وكذلك الخضوع لهذا العنف والاستسلام لأشكال العنف البسيطة كالسخرية من أجل تجنب العنف الجسدي الأشد الذي يكون من قبل الرجل. فتضطر في بعض الأحيان المرأة للسكوت عن العنف في حال عدم وجود أي شخص تلجأ إليه لحمايتها عند تعرضها لأي شكل من أشكال العنف. بالإضافة إلى هناك نقطة مهمة إلى خوف معظم النساء من اللجوء للمحاكم وتقديم شكاوى بسبب قناعة المرأة بعدم وجود قوانين رادعة للعنف. طبعا لأجل التعرف حول الموضوع أكثر فأكثر التقينا بالدكتورة فاتن نظام الباحثة التربوية من سوريا لنستمع إلى هذا اللقاء.
مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من برنامج عالم المرأة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة فاتن نظام الخبيرة في العلاقات العامة والتنمية البشرية من سوريا. دكتورة فاتن أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. أهلا
وسهلا بحضرتك كل المستمعين عم يسمعونا اليوم.
حياكم الله ورعاكم. دكتورة فاتن، لماذا رغم كثرة الدراسات والأبحاث في مسألة الرفق بالمرأة لازلنا نشاهد البعض يختار أسلوب القهر والعنف في تعامله مع المرأة؟
حقيقة هذا للأسف الشديد هذا شيء محزن، كون أن المرأة بهذا القرن ونحن بقرن 21 وعلى شايف التايون شوف نحن أنه لسه فيه عنا العنف ضد المرأة وتغيير دورها بالشكل الصحيح، رغم أنه هي المرأة وصلت لمراكز كثير مهمة بالعالم سواء يمكن بالجانب السياسي أو الاجتماعي أو بأي جانب هو موجود، ولكن هو عم يرجع لثقافة ومجتمعات لسات عم تتمسك بهذا الموضوع بتهميش دورها وبمعنى بصورة عامية بأن هي الضلع القاصر الذي لا تستطيع أن تكون صاحبة قرار أو هي صاحبة مسؤولية. وكما حكيت هو مرجوع لعادات وتقاليد لمجتمعات وبيئات يمكن هي هدفها هو إبقاء المرأة بهذا السياق وبهذا الوضع. ممكن كثير نحن نساعد هذا المجتمعات على أن المرأة هي كيان وكرمت المرأة من الدين الإسلامي وسيدة النساء العالمين هي المرأة سيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، ولكن إلى الآن تبقى هي المنظور أن هي ضعيفة، هي فقط يأخذ يمكن المجال أنه هي فقط أنثى التي ممكن أن تستغل بأي مكان بأي طريقة. المساعدة بهذا الموضوع هو نشر التوعية لهي المجتمعات نوجد القدوات الحقيقيات للمرأة بالمراكز اللي وصلت فيها والحديث اللي هي وصلت فيه، خلينا نقول انه في كثير عالم بتقول انه هي نص المجتمع، لا حنخبرهم انه لا المرأة هي مجتمع بشكل كامل لانه هي بتربي وبتعلم وعم تشتغل وهي عم يكون لها مكانة حقيقية صحيحة وصاحبة قرار، وليست هي فقط هي مثال العاطفة، لا هي العقل بحد ذاته.
نعم الدكتورة فاتن نظام الخبيرة في العلاقات العامة والتنمية البشرية من سوريا، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم، تحيات هالموضوع جميل ودائما مواضيعكم ذات قيمة ومنفعة للعالم، شكرا.
نعم وتحياتي أيضا للدكتورة فاتن نظام الأخصائية والمدربة الدولية في التنمية البشرية من سوريا.
السلام عليكم، تحياتي لأستاذ البرنامج. القهر والعنف الأسري ضد المرأة طبعا هو ظاهرة قديمة ومتجذرة للأسف رغم انتشار الوعي في المجتمعات.
السلام السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. كما نعلم جميعا قد عانت المرأة على مر العصور من بعض العادات والتقاليد والشرائع البالية، وفي عهدنا الحالي نرى ذلك بأعيننا، فيبدأ تعنيف المرأة.
نعم، استمعنا إلى جزء من أصواتكم ومشاركاتكم للأخت زينب الدراجي من العراق وأحمد الفارس من سوريا، وسوف نستمع إلى المشاركات كاملات خلال هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. ومن هذه المشاركات ننتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب. رسالة الأخ علي الموسوي من العراق حول الموضوع، قال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. أقول واحدة من أكبر أسباب القهر العائلي للمرأة هي منعها من التعليم، حيث أن هذا يؤثر على بناء ذاتها ويجعلها تابعة لأفكار الآخرين في الزواج والعلم والوعي والحياة الكريمة وكفالة النفس اقتصاديا. كما لو قلنا وظيفة التعليم مثلا، والذي هو السلاح المهم للمرأة ضد القهر والعجرفة من الرجال والمرأة على حد سواء. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه الرسالة. أخت أم حسن من السعودية القطيفة تقول: تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة وبعد، وتحية لك الأخت أم حسن من السعودية. القهر والظلم ضد المرأة له أسباب، من أهمها الموروثات العائلية الخاطئة والتي تجيز للرجل أن يعنف المرأة ويتعامل معها بقسوة بدون الشعور بتأنيب الضمير، لأنه لا يعتقد أن ذلك خطأ أو ذنبا، بالإضافة إلى أن عدم التقوى أو عدم الخوف من الله يجعل الشخص يظلم من هو أضعف منه، وخاصة إذا أمن العقوبة أو المحاسبة على أفعاله، وكذلك الجهل بأثر العنف السلبية. لذلك يجب على المؤسسات الاجتماعية زيادة التوعية بهذه الظاهرة الخطرة وأثر هذه الظاهرة على المرأة والمجتمع. وشكرا لكم. شكرا للأخت أم حسن من القطيف السعودية. أخت فاطمة الزهراء من العراق فأرسلت إلينا بحديث تقول: اكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. أم علي لم تذكر اسم البلد تقول: طبعا تجربة مؤلمة. تقول: حقيقة لا أريد أن يكون حديثي هستيريا أو شاهدا، فهذا الموضوع حصل في حياتي كثيرا ولا أريد الحديث عنه لأنه مؤلم جدا، لكن في النهاية تقول: ولكن أطلب من المجتمع أن يعامل المرأة يعني بالحق وبالعدل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفقا بالقوارير. شكرا للأخت أم علي. ما زلتم مستمعينا مستمعاتنا العزيزات في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة والموضوع القهر العائلي ضد المرأة. طبعا نافذة مفتوحة لكم، دوما مفتوحة للتعرف حول القهر العائلي ضد المرأة أكثر فأكثر، فلننتقل إليها لنرى ماذا فيها وماذا تحمل من معلومات.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام.
إن من الظواهر الصحية التي من المفترض أن تلف بيوتنا وعائلاتنا مسألة الحوار الهادئ والبناء والاستماع إلى الآخر، كي تكون العلاقات العائلية والأسرية بمأمن عن أي انفعالات أو قطيعة أو تغرب توصل إلى نتائج غير محمودة العواقب. فثمة بيوت كثيرة لا تتبع طريق الحوار في علاقاتها، وتسودها أجواء من القطيعة والانفعالية والمزاجية، فلا الأم تسمع لابنتها ولا الأب يعرف كيف ينصت لولده ويسمعه، ولا الزوج يحاور زوجته، بل يستعمل مباشرة أسلوب التكبر والمزاجية ويبادر إلى التجريح اللفظي والمعنوي وصولا إلى العنف الجسدي. وهذا برمته يتسبب بجملة من المشاكل، إذ تنعدم الثقة وتنقطع جسور التواصل بين أفراد العائلة، ويسود جو من التشنج والانفعالية الزائدة التي تتحكم بمسار الأمور، ما يؤدي إلى انتشار الفوضى وتأزم العلاقات وصولا إلى التفكك العائلي والأسري والطلاق بين الأزواج وغير ذلك من المشاكل. فالقمع والكبت وغياب الحوار الأسري من أهم أسباب التفكك والعنف الأسري وجنوح الأبناء وانحرافهم. ويوضح باحثون اجتماعيون أن الأطفال الذين تربوا على الحوار تنمو لديهم ملكة إبداع وتوليد الأفكار، عكس الذين تربوا في أجواء من القمع والكبت والقهر، إذ يندفع هؤلاء مستقبلا إلى السلوكيات العنفية. ويشير الباحثون إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي عمقت الأزمة وفاقمت من الأمور، إذ ساهمت في زيادة القطيعة وانعدام المشورة والترابط الأسري. فبعض البيوت وصلت إلى حالة فقدت متعة الحديث واللقاء، ويلفت هؤلاء إلى ضرورة تغليب الحوار الناجح الهادئ والمتزن واستعمال لغة الحوار الصحيحة، وبخاصة مع الأطفال والمراهقين، كي نوصلهم إلى بر الأمان، وأن نحاورهم ونستمع إلى مشاكلهم، ولا نتبع طريق اللامبالاة والقمع والإعراض والاستهزاء. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم مستمعينا، بالفعل طبعا ذكرت الأخت نداء في نافذة مفتوحة حول الحوار، باعتبار أنه الأسرة هي البيئة الطبيعية للفرد كي يكسب الجميع الشخصية الهادئة الحوارية المستقرة، فيجب أن يتمسك الفرد بالأسرة بحيث تكون هذه الأسرة يعني مستقرة وآمنة وبعيدة عن الخلافات والمشاكل، وذلك عن طريق الحوار. فالحوار يعني مهم جدا لإيجاد بيئة سليمة وصحية نفسيا وكذلك إنسانيا واجتماعيا، كي يتربى الجميع على الحوار وقبول الطرف الآخر والاستماع إلى ما يقوله الآخرون ومناقشته بكل وعي ومسؤولية. والآن طبعا نستمع إلى مشاركاتكم للأخت زينب الدراجي من العراق، وكذلك أحمد الفارس من سوريا، وبعد ذلك تنضم إلينا الدكتورة أمل الأسدي الباحثة والأكاديمية من العراق.
السلام عليكم، تحياتي لأستاذ البرنامج. القهر والعنف الأسري ضد المرأة طبعا هو ظاهرة قديمة ومتجذرة للأسف، رغم انتشار الوعي في المجتمعات، ولكن بقيت هذه الظاهرة مائية، بل ربما تجددت أساليب القهر والعنف الأسري في هذا الوقت. قسم العنف والقهر الذي تتعرض له المرأة إلى أنواع، يعني منها الضرب والعنف أو لكم أو العنف الجسد الذي تتعرض له، وأحيانا يعني أن يكون عنف نفسي مثل استخدام كلمات مسيئة أو إذلالها وتوبيخها أمام الآخرين، يعني مما يجعلها في حالة نفسية متعبة، أو البعض يستخدم معها إزالة عقوبات مثل العزل ومنعها من الاختلاط مع المجتمع ومنعها من التراسل مع الأقارب والأصدقاء، وهاي إلها تبعات مثل تسبب للمرأة الصدمة والكآبة والاضطرابات أو قد تصاب بأمراض ومشاكل نفسية، فبالتالي تنعدم شخصيتها وتفقد ثقتها بنفسها. لو رجعنا للمنهج الإسلامي الأصيل الذي خطه لنا النبي المعصومين ووصايا نبينا الأكرم، حيث أكد لنا أن المرأة إذا كانت أم فإن رضاها اقترن برضا الباري سبحانه وتعالى، وإن كانت زوجة فهي شريكة حياة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله استوصوا بالنساء خيرا، وإن كانت أخت أو بنت فهي نعمة يثاب عليها وباب يفتح للجنة، فإكرامها من كرم نفس الرجل ورفعته، وإهانتها من مؤم الرجل وبنائته. وأتمنى عن التوفيق والهداية للجميع لأن الدراجين من العراق.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. كما نعلم جميعا قد عانت المرأة على مر العصور من بعض العادات والتقاليد والشرائع البالية، وفي عهدنا الحالي نرى ذلك بأم عيننا، فيبدأ تعنيف المرأة كان بالطفولة أو بتمييز فتية الصبيان أخوتها الصبيان عنها، ثم في بعض الأماكن وبعض الشرائع نرى أن تزويج الفتيات دون سن الرشد دون سن 18 أو تزويجهم بدون رغبتهن، بعد ذلك يبدأ تعنيف آخر من قبل الزوج فتتم تهميش شخصية المرأة، ثم مثلا تعرض لمختلف أنواع التعنيف الأسري، التعنيف الزوجي، كذلك مثلا الوضع الاجتماعي الخاص بها، فإذا كانت مطلقة تعرض لتعنيف المجتمع، تعرض لإهانة أو من خلال اتهام المرأة بشكل عام بالنقص العقلي وهلم وجرى. طبعا مساعي المرأة في تحقيق المساواة بينه وبين الرجل نراها في بعض البلدان الأوروبية قد نجحت، المرأة في هذا العصر تصل إلى أعلى المراتب على المناصب على المستويات، تتمتع بحرية في اختيار شريك حياتها، في تربية أولادها، في تقرير مصيرها. فبالنهاية يجب القول أن المرأة هي كيان مستقل، كيان له احترامه، له أهميته في المجتمع، في أي مجتمع كان. فتربية المرأة أو تعلم المرأة يعني تعلم أمة بحالها أو شعب بأكمله، فلذلك ما تبدأ المرأة من المجتمع الصغير الذي هو العائلة وتكون العنصر الأكثر تأثيرا فيه، فهي من أكثر العناصر المؤثرة في المجتمع الخارجي وفي الدولة وفي بناء الحضارة، كما لعبت دور في السابق في معظم الحضارات الإنسانية تلعب المرأة في الوقت الحاضر هذا الدور المؤثر. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
أشكر الأخت زينب الدراجي من العراق وكذلك أحمد الفارس من سوريا. وصلتنا الآن رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، طبعا الرسالة عبر الواتساب، يقول فيها: لا يوجد في الإسلام القهر أو العنف ضد المرأة، فقد ورد حديث عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. هذا فيما يخص المرأة، أما العائلة فإنه يفترض في الإنسان المسلم المؤمن أن يرفق بأهل بيته الأولاد وجميع أعضاء الأسرة، والقهر العائلي لا يحصل إلا ممن خرج عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونهج آل البيت عليهم السلام. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. أما الآن وصلتنا رسالة من الأخت أم زهراء من السعودية، طبعا مستمعة جديدة، طبعا أرسلت الرسالة أيضا عبر الواتساب، تقول: حق المرأة بالتعلم لم يأتي في الإسلام مما يمنع طلب العلم وتحصيله للنساء، بل على العكس تماما، طلبه من المسلمين وجعله فرض عليهم وحث عليه دون تفريق بين المرأة أو الرجل، والدليل عليه قول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويستفاد من هذا الحديث فضل طلب العلم وأجره الذي لا يقتصر على جنس دون آخر. حق المرأة بالعمل والكسب، أجاز الإسلام للمرأة العمل والسعي في طلب الرزق والكسب الحلال، وشرع لها حرية الكسب الحلال سواء كانت تجارة أم غير ذلك من طرق كسب الأموال، وأباح لها العمل وفق ضوابط شرعية معينة. وهذه الشروط أو الضوابط هي ألا يترتب على هذا العمل محظور شرعي، أن لا تختلي بالرجال الأجانب عنها. شكرا للأخت أم زهراء من السعودية.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
والآن تنضم إلينا مباشرة الدكتورة أمل الأسدي الباحثة والأكاديمية من العراق، وأرحب بها، تنضم إلينا عبر الهاتف. سلام عليكم دكتورة أمل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، طابت أوقاتكم بكل خير.
وطابت أوقاتك بكل خير. طبعا بداية، ما هي جذور ظاهرة القهر العائلي ضد المرأة، ولماذا نشاهد أنها لا زالت موجودة في بعض المجتمعات والبيئات الأسرية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على هذه يعني الإتاحة إن شاء الله نحقق بها الفائدة. دعينا نتحدث عن محورين. المحور الأول عن جذور هذه الظاهرة، يعني القهر العائلي أو عموما كل ما يصير بالمرأة من غبن وظلم.
نعم.
كجذور هو السائد الآن وما يتم تصديره وترويجه واستخدامه للشباب، أنه جاء من الدين الإسلامي. الإسلام نعم. قيد المرأة وهمشها وحرمها، وفي الحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح. فأول من ظلم المرأة وعاملها على أنها شيء، يعني شيء، مجرد شيء ليس له أي حقوق وليس له حتى يعني حتى يجردوه حتى من إنسانيته، هي الديانات الأخرى. يعني اليهودية لحد الآن تنظر إلى المرأة تلك النظرة السلبية وتعدها هي أصل الخطيئة البشرية، وهي من أخرجت آدم من الجنة. يعني تسربت إلى الدين إلى السائد العام عن الدين الإسلامي، أنه الإسلام يرى أن المرأة أخرجت، أن حواء، أن أمنا حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة. والنص القرآني الذي يعد هو ضابطة، يعني يفترض أن يكون النص القرآني ضابطة لنا لفهمنا لتوجيهنا للأشياء. النص القرآني ينزه السيدة حواء عن أنها هي التي تتحمل الخطيئة، بالعكس حمل نبينا آدم بالنص الصريح، حمله حين يخاطب حمله المعصية، ثم خاطبهما في مواضع كثيرة على نحو التساوي. يعني بينما هذه اللي أتت إلينا من اليهودية والنصرانية التي تسيء إلى المرأة وتعد حتى محرم عليها قراءة الكتب المقدسة. يعني وإلى الآن المرأة في المجتمعات الأوروبية لا تحصل حتى من حيث الأجور على بشكل مساوي للرجل. لكن هذا الذي أريد له أن يروج الدين الإسلامي حقا من مكانة المرأة. ثم نأتي إلى عقب، يعني مرحلة أخرى لمرحلة العصر الجاهلي وكيف تعامل مع المرأة. نعم، كان هناك ظلم للمرأة، كانت تعتبر من سقط المتاع، مسلوبة الحقوق، الفتاة الصغيرة توعد وهي على قيد الحياة. يعني ولا لا يمكننا أن نقول هذا إعمام الحياة العادية في السابق. يعني فتعالى عالى لأن جد رسول الله سيد عبد المطلب سيد هاشم قد حرم السفاح وحرم الواد وسن كثير من السنن، وكان يعطي المرأة حقوقها، ويعني بنات لهن المكانة الكبيرة وزوجات لهن المكانة الكبيرة. نعم كان هناك استخفاف للمرأة، كان هناك ظلم، كانت أيضا عندما يعني زوجة الأب عندما يتوفى الأب يلقي الابن العباء عليها ويرثها.
يعني أستاذة أمل، دكتورة أمل إذا أمكن، يعني
جاء اللي ينصف المرأة ويقولها إلى ميدان المساواة، عاملة عابدة، وكرمها وأنزل نصوصا باسمها. وكذلك رسول الله أعظم في عمله في معاملته مع ابنته مع زوجته السيدة خديجة عليه السلام.
نعم طيب، لننتقل إلى جانب آخر دكتورة أمل إذا تسمعين صوتي.
إلا سيف علي ومالك خديجة، يعني لاحظ منح هذه
نعم دكتورة
المكان وهذه المادية والاستقلالية المالية التي مكنتها من أن تغذي الرسالة السماوية، ختام الرسالات السماوية.
طيب دكتورة أمل،
الجزئية الثانية
إذا تستمعين إلى الصوت، طبعا أنت ذكرتي نظرة الدين الإسلامي الحنيف إلى مسألة القهر العائلي ضد المرأة وإلى مسألة تكريم المرأة، لكن ننتقل إلى جانب آخر وهي القوانين الموجودة في مجتمعاتنا. يعني هل تعاني مجتمعاتنا من غياب القوانين التي تحمي المرأة في حياتها وتحافظ على حقوقها؟
نعم، يعني لو قارنا الآن بين وضعية المرأة من حيث القانون في الجمهورية الإسلامية وفي العراق، نعم هناك نجد هناك اختلافات. نحتاج إلى تعزيز منظومتنا القانونية التي تسند المرأة، نحتاج إلى تغيير خطاب تجاه المرأة، لكن على أن لا يعني نتماشى مع ما يقال. نحن هنا نعاني الأمر أنه نعاني من مشكلة هي تضخيم الأحداث. يعني الآن تجري مثلا على سبيل المثال في العراق تضخيم الحدث. يعني عندنا حالات عنف أسري، وعندنا حالات من الأضطهاد، لكن لا تصلحت الظاهرة. يعني ليست هي ظاهرة مستشرية إلى هذا الحد حتى نأتي يعني ونضخمها بهذا الشكل ونقدمها أنه تعالوا وأنقذوا المرأة، الحياة الأسرية تهدمت، الأسرة المسلمة تعاني من تعنيف للمرأة وللفتيات وأنقذوهم. إذن نحتاج إلى تعزيز المنظومة القانونية. كيف نحتاجها؟ نحتاج أن نضع قوانين تلائم بيئتنا، تلائم موروثنا، تلائم هويتنا الإسلامية، لا أن نستورد قوانين جديدة. ما يصار إليه الآن هو هناك محاولات لاستيراد قوانين جديدة. يعني قبل قليل تحدثت وقلت أن لحد بداية حتى مطلع القرن 19 وكانت المرأة يعني تشبه بالخنزير في المجتمعات الأوروبية، وممنوعة أصلاً ممنوعة حتى من قراءة الكتب المقدسة. تخيلي هكذا، يعني يصفون يقولوا يعد تعليم المرأة في عندهم كإلقاء اللؤلؤ إلى الخنزير بنفس العبارة. يعني هكذا، يعني ينظرون إلى المرأة سباق وقلبها شراك ويدها قيود. ثم حدث أنه هذه صار يعني بعد الثورة الصناعية وتغيرت القوانين، صنعوا لهم منظومة قانونية تتلائم مع بيئتهم، مع حياتهم. إذا لماذا أنا الآن يريدون أن يفرضوا علي قوانين بعيدة عني، بعيدة عن طبيعتي؟
إذن دكتورة،
أنا لدي هوية.
يجب على المجتمعات الوعي وكذلك إقامة قوانين تحمي المرأة، وكذلك إقامة الجلسات التعليمية والتربوية لكلا الجنسين من الرجال والنساء لتفادي هذه الظاهرة. شكرا جزيلا طبعا لضيق الوقت الدكتورة أمل الأسدي الباحثة والأكاديمية من العراق، شكرا لهذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
إشارة خضراء.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه المحطة. سوف نتوقف وإياكم في هذه المحطة لنتعرف على موقف الإسلام من العنف والقهر. يعتبر الإسلام نقيض العنف والقمع والقهر لأنه دين التسامح والرحمة والعفو، وهو الدين الذي ينبذ كافة أشكال العنف والإكراه والقسوة في كافة مجالات الحياة. وعلى ذلك سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام ومن قبلهم كافة الأنبياء والرسل الذين دعوا الناس إلى الله. ومع ذلك نقرأ بعض الدراسات المسمومة التي حاولت تشويه صورة هذا الدين الحنيف وتقديم الإسلام على أنه دين القوة والغلبة والسيطرة. ولا ننكر هنا أن بعض الممارسات الخاطئة التي قام بها المسلمون وما يزالون والإسلام بريء منها ساهمت في تقديم مادة مناسبة لهؤلاء من أجل تحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم المكشوفة. فالإسلام نبذ العنف والإكراه في دعوة الآخرين واعتمد أسلوب مخاطبة العقول بالحجج والبراهين ومخاطبة القلوب بالآيات والمواعظ. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. وفي الحديث النبوي: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. ويرسم الإسلام للنبي آلية استقطاب الناس وجذبهم واستيعابهم القائمة على مبدأ الرحمة بهم والعفو عنهم والدعاء والاستغفار لمذنبيهم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العلي العظيم. ويطرح الإسلام مجموعة من القيم ومكارم الأخلاق في إطار التعامل مع الآخرين. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. فالمسلم يتحسس آلام الآخرين في السراء والضراء، وإذا أغضب كظم غيظه ولم يخرجه غضبه عن حدود الشرع ويعفو عمن أساء إليه، بل أكثر من ذلك، فإن نرى في الآية تشجيعا على الإحسان لمن أساء إليك. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى استوديو البث.
نعم، وفي الختام أقول: معالجة القهر العائلي للمرأة يكون في اتباع تعاليم الإسلام، فرسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يغذي الحسنين قبلاته وعاطفته ليعلمنا فن التراحم والعطف الذي يرفض، طبعا الدين يرفض العنف ولا يبدأ أعدائه بقتال ويكره البداوة والقساوة. طبعا موضوع اللقاء المباشر للأسبوع القادم لعالم المرأة الأمهات ومهارة ضبط الغضب. مستمعينا الكرام، أتقدم لكم بالشكر والثناء لتواصلكم معنا ومع هذا اللقاء لعالم المرأة، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.